إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم آت نفوسنا تقواها. اللهم زكها أنت خير من زكاها. أنت وليها ومولاها. واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء الثاني في هذه السلسلة الطيبة المباركة والمعنونة بسلسلة تزكية النفوس. فقد وقفنا في الأسبوع الذي مضى أمام قضية التزكية، وعلمنا أن من مقاصد التشريع في الإسلام تزكية النفوس. فالإسلام عقيدة وشريعة ومعاملة يهدف أساسا إلى تزكية النفوس. ولذا قال ربنا تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالفلاح إذن مرتبط بتزكية النفس، والخسران مرتبط بتدسية النفس. فبينا في اللقاء الذي مضى مفهوم التزكية، وعلمنا أن معنى التزكية الكمال والنمو والصلاح. فالمسلم يسعى جاهدا إلى أن يصل بنفسه إلى الكمال وإلى الصفاء وإلى النقاء إن أراد أن يقبل على ربه عز وجل. لأن القرآن الكريم حسم القضية فقال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فنسأل الله تعالى أن نكون من أصحاب تلك القلوب، اللهم أمين. فالتزكية إذن صلاح وكمال وصفاء ونقاء. هذه التزكية لكي يصل الإنسان إليها، قلنا أن هناك أربعة أصول على أساسها يحقق المرء تزكية نفسه. الأصل الأول هو التوحيد الخالص لله رب العالمين. الأصل الثاني هو أداء الفرائض لله عز وجل. الأصل الثالث هو أداء النوافل. الأصل الرابع والأخير هو باب التطوع. ووقفنا في الدرس الماضي أمام الأصل الأول، ألا وهو التوحيد الخالص لله عز وجل. فالله تعالى يقول: إنما المشركون نجس. النجاسة هنا ليست نجاسة مادية، بمعنى أنك لو صافحت غير المسلم تذهب فتتوضأ، هذا خطأ. إنما النجاسة نجاسة معنوية، هي نجاسة القلب، نجاسة الاعتقاد الباطل، نجاسة الشرك بالله رب العالمين. ما دام الشرك نجسا بمفهوم المخالفة، فالتوحيد تزكية وطهارة ونقاء. وقفنا أمام هذا الأصل، أمام التوحيد، بينا معنى التوحيد وأقسام التوحيد، وانتهى بنا الحديث إلى مسألة تحت عنوان فضائل التوحيد، وهذا هو موضوعنا في هذه الليلة بمشيئة الله عز وجل. تعالوا لنتعرف سويا على فضائل التوحيد من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. القارئ للقرآن يجد بين آياته الكثير والكثير من الآيات التي توضح لنا فضائل التوحيد. نذكر منها على سبيل المثال للحصر. قال الله تعالى في كتابه الكريم مبينا فضل التوحيد، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله أكبر. الله تعالى يشهد لذاته، يشهد على وحدانيته جل وعلا، والملائكة وأولو العلم. وانظروا إلى هذا العطف بين الملائكة وبين أولي العلم، يبين لنا منزلة العلماء العاملين. فالله جل وعلا قرن بينهم وبين الملائكة المقربين لبيان منزلتهم عند ربهم عز وجل. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، أي والملائكة شهد، وأولو العلم يشهدون، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال ربنا عز وجل أيضا مبينا فضائل التوحيد، قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ما تسمعون الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فالأمر في الآية للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الأمر للنبي هو أمر لمن؟ لأمة النبي. إنما نسب الأمر للنبي لأنه المبلغ عن ربه عز وجل، ونسب الأمر للنبي تعظيما لهذا الأمر. فاعلم يا محمد يا رسول الله، بين لأمتك ولمن اتبع شريعتك أن الواحد هو من؟ الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. كذلك من الآيات التي تبين لنا فضائل التوحيد، قال الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. والآيات كثيرة كثيرة تبين لنا فضائل التوحيد. ومن سنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله تعالوا لنقف أمام بعض النصوص النبوية التي تبين لنا فضائل التوحيد. ومنها ما جاء عند البخاري ومسلم رحمهما الله من رواية معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي النبي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لم يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، ألا أبشر الناس؟ قال: لا، إذن يتكل. وما حدث بها معاذ إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم تأثما، أي تأثما من كتمان العلم. هذا الحديث الطيب المبارك يبين لنا فضائل التوحيد. ونقف مع الحديث مستنبطين منه بعض الفوائد والمقاصد الإيمانية. من بداية الحديث تظهر لنا صفة من صفات النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الصفة هي صفة التواضع. كان من صفات حبيبنا صلى الله عليه وسلم صفة التواضع، تواضع في عزة، فكل من رأى النبي أحبه، وكل من اختلط بالنبي عظمه صلى الله عليه وسلم. فالتواضع ليس معناه أن يترك الإنسان نفسه للناس حتى تذهب الهيبة عند الناس، لا، فمن يفهم التواضع هذا الفهم فهو فهم سقيم ومغلوط. إنما التواضع أن تكون لينا في عزة، قريبا في هيبة، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. نلمح صفة التواضع من قول معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. محب يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. كان النبي يردف أصحابه خلفه، فهل نرى هذه الخصيصة بين عظماء الدنيا؟ الإجابة لا، إلا من رحم ربي وعصم. فالنبي هو سيد الخلق ومن أرسله الله رحمة للعالمين، ومع هذا كان يردف خلفه أصحابه على حمار، على دابة متواضعة. يركب النبي، ومن يركب خلف النبي؟ معاذ ابن جبل. وفي روايات هذا الحديث الطيب يقول معاذ رضي الله عن معاذ يقول: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فساء خلق الحمار فسقط النبي وسقطت من على ظهر الحمار. يقول معاذ: فاستاءت نفسي حزنا على رسول الله، وأخذت أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت النبي ضاحكا بملء فيه. ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. يقول: ثم ركب النبي وركبت خلف النبي، فساء خلق الحمار للمرة الثانية، فسقط النبي وسقط، فاستاءت نفسي حزنا على رسول الله، فأخذت أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت النبي ضاحكا بملء فيه صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. إنه الإيمان بالقضاء والقدر. إننا نرى أناسا يركب أحدهم في دبته سيارة أو ما شابه ذلك، فإن تعطلت منه في الطريق إذا به يسب ويلعن: أنا اصطبحت بوشي من النهاردة، ويمكن يسد الدب ويخبط ويرزع. سبحان الله العظيم. عبد الله، قل قدر الله وما شاء فعل. الأمر بيد من؟ بيد الله. كان أحد السلف يقول: كنت أعلم معصيتي لربي في سوء خلق زوجتي ودابتي. إيه المعنى؟ إذا عاد إلى بيته فوجد الزوجة عنيدة، إذن يعود إلى نفسه: ماذا فعلت أنا مع ربي حتى ساء خلق زوجتي؟ فمن عملي أرى هذا في بيتي، سوء خلق دبتي. إذا تمعرت الدبة اتعطلت السيارة يا سيدي، يبقى أنت عملت حاجة. فتش فتش في أعمالك، أنت عملت إيه؟ ما تسبش ولا تلعن، ولكن عليك أن تستقبل قضاء ربك وقدره بقولك: قدر الله وما شاء فعل. فها هو النبي يسقط المرة بعد المرة ويضحك صلى الله عليه وسلم، ليعلم الناس هذه العقيدة النقية الصافية. هب أنك في طريقك إلى عملك وتأخرت قليلا ولم تدرك السيارة، الباص فاتك. شو اسمه الباص؟ الباص، نعم. فاتك الباص. لو أنا كنت جيت بدري شوية أخي، إن لو تفتح عمل الشيطان، قل قدر الله وما شاء فعل. عند ربك عز وجل قبل أن يخلقك كتب في اللوح المحفوظ أنك في يوم كذا وكذا ستخرج من بيتك متأخرة ولن تدرك المواصلة. هذا قبل أن تخلق، بل قبل أن يخلق الله الأرض والسماء. نتوحد الله. إذن عليك أن تستقبل قضاء ربك وقدره بقولك: قدر الله وما شاء فعل. اوعى تقول لو، لو تفتح عمل الشيطان. فها هو النبي يعلمنا هذه الحقيقة، يضحك النبي، وهذا من عظمة رسول الله. إذا صفة التواضع يربط النبي أصحابه خلفه. نعم. والعجيب في يوم فتح مكة يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا وهو يركب على دابته، وخلفه من؟ أسامة ابن زيد ابن حارثة الحب ابن الحب، كان عبدا رقيقا يركب خلف من؟ خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ويدخل النبي مكة ساجدا على ظهر دابته، شاكرا لأنعم الله عز وجل. تواضع، تواضع في عزة. كان متواضعا لينا رحيما، يتعاهد أصحابه، يتابع أحبابه صلى الله عليه وآله وسلم. ورغم هذا التواضع إلا أنه كانت له هيبة، لدرجة أن الأعرابي يوما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدقق النظر في وجه النبي، من شدة جمال النبي محمد ارتعدت فرائص الأعرابي، فقال له النبي: يا أعرابي، هون على نفسك، فأنا لست ملكا، بل أنا ابن امرأة كانت تأكل القديدة في مكة، أو كما أخبر النبي الأمين. شوف التواضع، لين رحيم، هكذا كان صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه فائدة أولى نستنبطها من هذا النص الطيب: كنت رديف النبي على حمار، إنها صفة التواضع التي تجلت في شخص النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي النبي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. وهذه هي الفائدة الإيمانية الثانية: إذا ما سئلت عما لا تعلم فقل الله أعلم. فهذا معاذ بن جبل. ومن هو معاذ؟ إنه الذي قال النبي في حقه: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ ابن جبل رضي الله عنه. ورغم هذا يسأل معاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ يقول: قلت: الله ورسوله أعلم. طبعا لو سألت أنت ممكن يكون كذا؟ أنا عندي إحساس إنه كذا. سبحان الله، في حاجة اسمها ممكن وعندي إحساس، في حاجة اسمها قال الله قال رسول الله. إنما الدين قال الله وقال رسول، مش بالهوى مش بالفهلوة. يا جماعة، كل شيء بالدراع إلا الدين بالإجماع، الدين بالإجماع مش بالدراع. ده دين. وأنت عندما تفتي في الدين إنما توقع عن رب العالمين، فانظر ماذا تقول وأنت مسؤول. قلت: الله ورسوله أعلم. معاذ يعلمنا أدبا آخر، إنه الأدب في مقام النبوة. الله تعالى أدب الرعيل الأول بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الله أكبر. خلي بالك أوي، لأننا في دنيا الناس نرى عجبا عجابا، نرى من يقدمون مثلا قول الإمام مالك على قول النبي، ومن يقدمون قول أبي حنيفة على قول النبي، ومن يقدمون قول الشافعي على قول النبي، ومن يقدمون قول أحمد على قول النبي. ورضي الله عن عبد الله بن عمر عندما تكلم في مسألة من المسائل فقال: قال رسول الله. فقام له رجل يقول: يا ابن عمر، إن عمر يقول بخلاف ذلك. قال ابن عمر: ومن عمر؟ قالوا: إنه أبوك. قال: ومن أبي؟ ويلكم، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وقال عمر، مع إن عمر مش ممكن يخالف النبي. ولكن شوف الأدب، الأدب يا جماعة. اوعى تقول لي أصل أنا مالك. يا أخي، إن كنت ما تتبع مالكا فإن مالكا قال: كلامنا يؤخذ منه ويرد، إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي محمد. إن كنت شافعيا فإن الشافعي قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكلهم يستقي من عند رسول الله، فعليك أن تقدم الدليل على كل قول. دعك من العصبية المذهبية التي مزقت هذه الأمة، الأمة تمزقت بسبب هذه المذهبية التي لا تقوم على فهم سديد. لا بأس أن تتمذهب بأحد المذاهب، ولكن لا بد أن تكون على علم وفهم، فلا تقدم قول أحد من الرجال على قول سيد الرجال محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسى هذه القاعدة يوم أن قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة، وزاد في رواية: وكل ضلالة في النار. نستمعون الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. إذن لا ينبغي لأحد كان من كان أن يتقدم بقول على قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فعندما سئل معاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ تأدب معاذ ليعلم الأمة الأدب من بعده، تأدب في مقام النبوة. كيف يتقدم معاذ على النبي والسائل هو رسول الله؟ والصحابة كان الأدب سمة من سماتهم، يريدون الاستزادة مما عند رسول الله. فقال معاذ: قلت الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا. فإذا الثالثة، التوحيد هو حق الله على العبيد، فالله تعالى ما خلق الخلق إلا ليعبدوه، وبالتوحيد يفردوا. قال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. سبحانه. إذا حق الله علينا أن نوحده، أن نعبده، أن نخضع له جل وعلا. وحق العباد على الله ألا يعذب من لم يشرك به شيئا. وهذه الفائدة الرابعة، الثواب المترتب على التوحيد، الفوز بجنة الله رب العالمين. سؤال: هل يا ترى هذا الثواب المترتب على التوحيد يكون واجبا على الله؟ الإجابة لا، فلا يجب على الله شيء، لأن الذي أوجب الواجبات هو من؟ الله. إنما هو على سبيل المنة والفضل والإحسان. ولذا كان من دعاء الصالحين: اللهم عاملنا بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان. لأنه لو عملك بالعدل هتخرج، إنما لو عملك بالفضل هتعبر إن شاء الله، لو عملك بالميزان يا رب سلم. فنسأل الله تعالى أن يدخلنا الجنة برحمته. وهذا يفسر لنا قول نبينا صلى الله عليه وسلم الذي جاء عند الإمام مسلم، قال النبي الأمين: ليدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. نسمعون الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. قل لي عم الشيخ الله يبارك لك، بس دقيقة. الله تعالى يقول في قرآنه: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. صدق الله. طب يا عم الشيخ كيف نوفق بين الآية وبين الحديث؟ واضح، الآية تقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، والنبي يقول لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. هل هناك تناقض بين الآية والحديث؟ الإجابة لا، لا يوجد تناقض البت، إنما القضية قضية فهم لغة. القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، ولم يستطيع المسلم أن يفهم القرآن الكريم والسنة المطهرة إلا إن كان على علم بلغة العرب. وهناك من قواعد اللغة العربية قاعدة تسمى بأحرف الجر، حروف الجر، مثل من، في، على، الباء، الكاف، اللام، نسميها أحرف الجر، أحرف الجر. من هذه الأحرف حرف الباء، حرف إيه؟ الباء. أنا همشي واحدة واحدة. الباء حرف جر. هذا الحرف يعطي في لغة العرب أكثر من معنى، يأتي أحيانا للتبعيض، ويأتي أحيانا للإلصاق، ويأتي أحيانا للمعاوضة، ويأتي أحيانا للسببية. يعطي كم معنى؟ 4 معاني: تبعيض، إلصاق، معاوضة، سببية. عشان نفهم القضية نضرب لكم أمثلة. في سورة المائدة يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. أنا عايز الباء دي، وامسحوا برؤوسكم. الباء ده اسمه حرف ايه؟ جر. حرف ايه؟ وقف أهل العلم مع الباء في هذه الآية. بعضهم قال إن الباء ها هنا للتبعيض، ومن قال إن الباء للتبعيض فعنده يجزئ في الوضوء أن تمسح ولو بربع رأسك، بل وصل بعضهم إلى أنك إذا غسلت 3 شعرات من رأسك هذا يجزئك، لأن الباء في قول الله تعالى برؤوسكم باء التبعيض، أي ببعض رؤوسكم. الفريق الثاني من الفقهاء قال إن الباء هنا للإلصاق، والإلصاق معناه بجميع الرأس، بجميع الرأس، أي امسحوا بجميع رؤوسكم. وهذا فعل النبي محمد، كان يمسح على رأسه كاملا صلى الله عليه وسلم. يبقى الخلاف دي مبني على قاعدة لغوية. هؤلاء يرون أن الباء للتبعيض أي بجزء أو ببعض، وهؤلاء يرون أنها للإلصاق أي بجميع الرأس. ولكي تخرج أنت من خلافهم عليك أن تتبع صفة وضوء نبيك، كان يمسح من مقدمة رأسه إلى قفاه صلى الله عليه وسلم. يبقى عرفنا عن إيه تبعيض وإيه إلصاق. تبعيض يعني جزء أو بعض، إلصاق يعني كل. نيجي بقى للمعاوضة والسببية. يعني ايه معاوضة؟ المعاوضة في اللغة بمعنى الثمن، بمعنى الثمن. اضرب لكم مثالا يقرب المعنى. الشيخ سيد عبد العاطي عنده شقة سكنية، يريد نقاشا يقوم بالدهان، فجئت الى الجمعية الاسلامية مصر بروكن، قلت يا احباب انا محتاج اخ دهان. اسمه دهان؟ دهان. قالوا الاخ عادل مثلا، يعني يا اخ عادل. نعم. انا عايز ادهن الشقة دي. الاخ عادل بص كده في الشقة قال لي يا عم الشيخ دي هتحتاج نون ب1000 أورو. نتكلم بقى بالأورو، احنا في ألمانيا، أنا عندنا بتكلم بالجنيه، إنما هنا أنا هتكلم بالأورو. 1000 أورو. قلت له كلام جميل، أجرتك أنت يا أخ عادل قد إيه؟ قال لي اجرتي 500 اورو بس. قلت له بس. طب استنى. الاخ عادل قال لي هاجيلك غدا في السابعة صباحا. السابعة صباحا لقيت الاخ عادل بيطرق الباب. الله اكبر، التزام بالموعد. وقال لما نجد هذا بين طائفة المعمار الا من رحم ربي وعصم. يمكن في الدول الغربية ملتزم لان في عقد عمل، انما في بلادنا يقول لك هجي لك بكرة. ده تعالى قابلني. قدامك اسبوعين ثلاثة، حضرتك بقى تاخد اجازة من عملك وعطلة وتهيئ المكان وتعد الطعام، والاخ ما جاش. سبحان الله. ويعدي يوم والثاني وتقابله، خير يا اخي ما جيتش ليه؟ انا اسف يا عم الشيخ. خير، اصل انا العدة كانت سمرمة، فانا قلت لما اخلصها اجيلك. طب ما قلت ليش من البداية؟ ليه ده انت عطلتني عن عملي وكلفتني، وبعدين تقول لي اصل العدة كانت سمرمة. طب خلص الوعد. المهم الاخ عادل جاءني في الموعد، واجبت بصدقه في الموعد. بدأ يشتغل، لاحظت عليه بعض الامور. اثناء العمل اللسان رطب بذكر الله، يذكر الله، يسبح الله، يقرأ القرآن. طلب مني كاسيت، فانا بسأله عايز الكاسيت ليه؟ هتحط حبة فوق وحبة تحت؟ قال لا يا عم الشيخ، هحط درس علم، هسمع القرآن. الله اكبر. المهم الاخ عادل لاحظت عليه اتقان العمل والالتزام، فرغ من عمله على مدار الاسبوع. فاحنا اتفقنا على اجر قد ايه؟ 500 اورو. رحت انا مطلع ال 500 اورو، قلت له اتفضل يا اخ عادل. ده اسمه ايه يا جماعة اللغة؟ معوضة. الثمن يعني على قد شغله اخذ اجره. شغله بكام؟ 500، خد ال 500. دي اسمها معاوضة. اسمها ايه؟ واضح؟ يعني الثمن. طيب فهمنا المعاوضة؟ يعني على قد عملك تاخذ الاجر. المعاوضة يعني المثلية. طيب. مع نفس المثال الاخ عادل بقى، وانا وهو شغال كده انا اعجبت باخلاقه، لانه كان يسمع الله اكبر، يسيب العمل ويروح يصلي، ملتزم بالصلوات بذكر الله، يتقن العمل. فانا قلت ادردش معاه. السلام عليكم يا اخ عادل. عليكم السلام يا عم الشيخ. قلت له تزوجت يا اخ عادل؟ قال لي لسه يا عم الشيخ، ادعي لي ربنا يزوجني. قلت له طب ايه المشكله يا ابني، انت ما تزوجتش ليه؟ قال لي يا عم الشيخ المشكله عايز شقه سكن، ما عنديش سكن. قلت له يا ابني اشتغل اشتغل. فلما خلص الشغل المفترض اديله كام؟ 500 اورو. لاني بطلع له مفتاح فيلا في صار بروكم بالمانيا مثلا، يعني تعمل لها كام دلوقتي؟ 200,000. 200,000 اورو يعني عندنا في بلادنا يعني كام؟ 1,000,000 جنيه. 2,000,000 جنيه مثلا. فهل ده ثمن؟ ده ثمن عمله؟ ثمن عمله كام؟ ولكن انا كافئته عشان التزامه، فقلت اديله مثلا. لحسن يجي لي بعد درس يقول لي عم الشيخ فين انا بقول مثلا، لاني بديله مثلا فيلا ب 200,000 اورو. فده اسمه بقى السبب، مش الثمن، مش معوضة، ولكن دي اسمها السببية، يعني بسبب التزامك واتقانك للعمل قلت كافئك يا ابني، فكافئتك. وانا عندي مثلا يعني ما بالكم بالغني. فمن هنا بقى نفهم قول نبينا عندما قال النبي لا يدخل احدكم الجنة بعمله. الباء دي اسمها باء المعاوضة، يعني اذا اعتقدت ان عملك ثمن للجنة فانت مخطئ، فلن تدخل الجنة بعملك، لأن عملك لا يمكن أن يكون ثمنا للجنة. فالنبي قال: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وفي الأثر قصة الرجل الذي عبد الله 70 سنة، فيأتي يوم العرض على خالق السماء والأرض، فيقول الله تعالى لملائكته: أدخلوا عبدي إلى الجنة برحمتي. فيقول العبد: بل بعملي يا رب، عبدتك 70 سنة. يقول الرب جل وعلا: يا ملائكتي، ضعوا عبادة 70 سنة في كفة، ونعمي على عبدي في كفة. فإن رجحت عبادة 70 سنة يدخل الجنة بعمله، وإن رجحت نعمي يدخل النار. ولا تضع نعمي كلها، ولكن نعمة واحدة هي نعمة البصر. فتوضع عبادة 70 سنة في كفة، ونعمة البصر في كفة، فترجح نعمة البصر. فيقال: عبد الله، إذا تدخل النار. يقول: لا، بل أدخل الجنة برحمة الله. نتوحد الله. يبقى فيدك النبي لما يقول لك: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. البعد اسمها بقى ايه؟ المعاوضة. اوعى تعتقد ان عملك ده ثمن للجنة، يبقى انت مخطئ. نيجي بقى للآية: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الباء هنا ايه بقى؟ ايوه صح، سببية. ده ايه السببية؟ بسبب التوحيد واتباع النبي الامين، كافأناكم بجنة عرضها السماوات والارض، اعدت للمتقين. اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب العالمين، اللهم امين. اذا هذا الثواب المترتب على التوحيد من باب المنة والتفضل والإحسان من الله تعالى على عباده. واضح؟ قلت: يا رسول الله، ألا أبشر الناس؟ قال النبي: لا، إذا يتكلوا. وهذه الفائدة الخامسة من هذا الحديث الطيب. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله: يستفاد من هذا أن أحاديث الرخص لا ينبغي أن تنصر بين عوام الناس بلا ضوابط شرعية، لأن بعض الناس قد يفهمون من أحاديث الرخص التواكل وعدم التوكل. معنى: يجي واحد ما بيصليش، واضح، ويسمع بقى من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، الحمد لله، انا بقول لا اله الا الله. طب قوم صلي يا رجل. وصلي ليه؟ ما هو النبي قاله: من قال لا اله الا الله دخل فيكبر الجمجمة. عارفين يعني يكبر الجمجمة؟ عارفين يعني ايه؟ يكبر الدماغ. فربما يحتمل هذه الاحاديث على التواكل وعدم العمل، فعشان كده النبي قال ايه؟ لا، اذا يتكلوا. فعلى الداعية ان يكون بصيرا بالارضية التي يدعو فيها، متى يتحدث عن الرخص وكيف يتحدث عن الرخص. ولا بد اذا نتحدث عن الرخص ان يضع جميع الضوابط الشرعية المتعلقة باحاديث الرخص حتى لا يضل الناس. واضح؟ وما حدث بها معاذ إلا بعد موت النبي تأثما. وهذه الفائدة السادسة: عدم كتمان العلم. من كتم علما مما علمه الله تعالى ألزم بلجام من نار يوم القيامة، أو كما أخبر النبي الأمين. فعليك إن تعلمت أن تعلم الغيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: خيركم من تعلم العلم وعلمه. فلابد من إيصال الخير للناس، هذه من سمات الداعية المسلم. إذا هذا الحديث بين لنا فضيلة التوحيد، وأن التوحيد هو حق الله على العبيد، وأن من وحد الله تعالى تفضل الله تعالى عليه وأحسن إليه فأدخله جنته إن كان عاملا بمعنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. من الأحاديث أيضا التي تبين لنا فضائل التوحيد، ما جاء عند الإمام الترمذي بسند حسن من رواية أنس رضي الله عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو آتيتني بقراب الأرض خطايا أو بقراب الأرض خطايا، بالكسر أو بالضم، والمعنى بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. متوحد الله يا مسلم وتصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يبعث الأمل إلى النفوس، يفتح أبواب التوبة أمام كل عاصم وأمام كل مقصر. وكلنا هذا الرجل الذي يحتاج إلى العفو والصفح. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. وهنا لنا وقفة. المغفرة تحتاج إلى من يستحق، فمن سنن الله تعالى التي لا تتغير ولا تتبدل أن عطاء الله تعالى لا ينزل أبدا إلا إذا وجد محلا مستحقا لهذا العطاء. احفظوا هذا جيدا، العطاء يحتاج إلى من يستحق ولا ينزل إلا لمن يستحق. الدليل: الأرض إن كانت خصبة تعطيها البذرة وترعاها تعطيك ثمرة، فإذا كانت الأرض بورا وخرابا هل تعطيك شيئا؟ الإجابة لا. قال تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. الله أكبر. إذن العطاء محتاج لإيه؟ لمن يستحق. الدليل: قال الله تعالى على لسان نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الله أكبر. المعنى: لا مغفرة بغير استغفار. أنا مقصر واضح ومصر على التقصير، ورب الغفور رحيم، ينفع؟ ينفع؟ ما ينفعش. عشان يغفر لك لازم تندم وتبعد عن المعصية وتقترب من الله، تؤدي فرائضة، تتبع نبيه. فقلت استغفروا ربكم، يبقى لابد أن تكون أنت مهيئا للعطاء، إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. فتوحد الله. ولذلك عندما جلس الحسن البصري يوما في مجلسه فجاءه من يسأل يقول: يا تقي الدين، أنا رجل فقير أحتاج إلى المال، قال يا رجل استغفر الله. أخذ الإجازة وانصرف. ما قالوش يعني الاستغفار هيعمل ايه، انا بقول لك عايز مال، بمجرد ما تأتي الإجابة خلاص يروح ينفذ ويطبق. في نفس المجلس جاءه سائل آخر يقول: يا تقي الدين، زوجتي عاقر واشتقت إلى الولد، فماذا أصنع؟ قال يا رجل استغفر الله. استغفر الله. أخذ الإجابة وانصرف. في نفس المجلس جاءه سائل ثالث: يا تقي الدين، أجدبت الأرض وامتنع قطر السماء وأنا أريد الماء. رجل مزارع فقير عايز المية عشان يزرع الأرض، فماذا أصنع؟ قال يا رجل استغفر الله. في نفس المجلس جاءه سائل رابع: يا تقي الدين، أنا رجل كثير الذنوب والمعاصي، فماذا أصنع؟ قال يا رجل استغفر الله. فتعجب الجالسون حوله وقالوا: يا إمام، تعددت الأسئلة والإجابة واحدة. قال: أو ما سمعتم إلى قول الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أين صاحب الذنوب بمجرد أن يقبل على ربه ويندم ويتوب ويعمل الصالحات يجد ربه سميعا قريبا مجيبا؟ إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، الذي يريد قطر السماء، ويمددكم بأموال، الذي يريد المال، وبنين، الذي يريد الولد، بل وهناك مكافأة أخرى، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا. نتوحد الله يا مسلم. إذا عشان العطاء ينزل يحتاج لمن يستحق هذا العطاء. النصر من عطاءات الله، ولا ينزل النصر لأمة لا هي غافلة. الله تعالى قال: إن تنصروا الله ينصركم. إن الشرطية، فهل نصرنا ربنا في اتباع منهجه؟ أين الأخوة الإيمانية بين المسلمين؟ وكفى. في المسجد، في كثير من المساجد رأيت هذا عندنا في بلادنا، صراعات بين المصلين. أقول في نفسي دائما حاجة: في المسجد ويختلفون، فهل ينصرهم الله على أعدائهم؟ الإجابة لا. لا يمكن، لا يمكن يا جماعة. النصر لا يأتي من فراغ، يأتي لأمة عاملة. نعم قد نختلف فيما بيننا، ولكن لا تختلف القلوب. ممكن نختلف على حكم شرعي، أيوه نأخذ ونعطي، نعم نريد الحق، ولكن القلوب لا تختلف. هذه سمات المسلمين، هذه سمات الرعيل الذي رباه النبي محمد. أبو الدرداء اختلف يوما مع أخ له، وأساء هذا الرجل لأبي الدرداء، فانتظر الناس أن أبا الدرداء سيهجر هذا الرجل في الله، يعني خاصمه ويقاطعه ويحاربه. أسفين، عارفين الأسفين؟ ها؟ زنب، يحفر حفر أبيار. ولكن أبا الدرداء في اليوم التالي يذهب إلى بيت أخيه ويطرق بابه، فتعجب الناس وقالوا: يا أبا الدرداء، ألا تبغضه في الله؟ فقال أبو الدرداء كلمة تكتب بمداد من نور: ويا ليتنا نعيها جيدا ونجعلها منهج حياة. قال: أبغض عمله ولكنه أخي في الله لا أتركه للشيطان أبدا. يا الله، العمل السيء أبغضه، إنما هو ما أبغضوش، ده أخي لا أتركه للشيطان، إنه لما أسيبه أبعد عنه هيكتئب عليه مين؟ الشيطان، فهيبعد عن المنهج. لا، الحسن ابن علي رضي الله عنه اختلف يوما مع أخيه محمد ابن الحنفية، فمر اليوم الأول والثاني والثالث وانتظر الحسن أن يأتي محمد ليبدأ بالسلام، فما جاء، فإذا بالحسن يأتي إلى أخيه ويطرق بابه، ففتح له محمد ابن الحنفية، فقال له الحسن: السلام عليك يا أخي، يا أخي لما لم تطبق قول نبيك صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قال يا حسن: قال النبي: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وأنت من آل بيت النبي محمد، لقد انتظرت في بيتي حتى تأتي أنت، فلا أتقدم أنا عليك بالخيرية، لأن الله جل وعلا قال فيكم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فامتنع حتى لا يتقدم عليه في الخيرية من باب الحب في الله. هكذا كان مجتمعا غريبا بكل الأقيسة، لأن الذي رباه من؟ النبي محمد، صنع ورباه على الإيمانيات، على الأخوة السابقة. وأنا أتمنى أن تسود بين المسلمين هذه الأخوة، أن تجتمع القلوب ولا تختلف. زعلان من الشيخ سيد؟ أيوة، اذهب للشيخ سيد مباشرة، قل له أنا زعلان منك من أجل كذا وكذا وكذا، خلاص البير يتردم، ما تفتحش أبيار أخرى. إنها مشكلتنا بقى يا جماعة الهمس واللمس. والقرآن يقول: ويل لكل همزة لمزة. لازم نخبط هنا ونرزع هنا ونفتح الدائرة. ليه؟ ما عندك الشيخ سيد. يا شيخ سعيد، روح للشيخ سيد قل له أنا زعلان منك عشان فعلت معي كذا وكذا وكذا، وأنا أحبكم في الله والله. ليه يا جماعة؟ لأنك لما تيجي الأخير تقول له أنا زعلان منك في كذا، إذا كان مخطئا سيعتذر لك، أو قد تكون أنت فهمت خطأ عن أخيك وما قصد الإساءة إليك. في أحيان كثيرة يا جماعة الإنسان يبقى معدي، واحد يلقي عليه السلام: أنا ماشي مشغول جدا بأمر هنمني فما خدتش بالي منك، ربما يكون بصري في بصرك ولا أرد عليك السلام أو لا ألقي عليك السلام. إياك أن تدع للشيطان فرصة أن ينزغ بيننا. أهو شفت متكبر عد عليك ما سلمش على إيه، وتبدأ أنت بقى إيه تحط في نفسك وتكتبه ليه؟ قل لي يا شيخ اقف، ما سلمتش عليا ليه؟ فين حق الاخوه الايمانيه؟ فين القاء السلام بين المسلمين؟ هقول لك: انا اسف ما خدتش بالي، سامحني يا اخي. خلصت القضيه. لكن انا بقى لا، ازاي؟ لازم اروح لفلان. شفت يا عم الشيخ اللي جايبينه معدي ما سلمش على ايه يعني؟ على ايه؟ وفلان بقى التاني مش يقول لك اتقي الله يمكن ما ياخدش باله؟ ما انا قلت لكم، ما انا قلت لكم، حد صدقني؟ اشربوا. سبحان الله العظيم، وكبرت القضية ووسعت الدائرة وأصبحت القلوب مختلفة. إذن العطاء يحتاج إلى من يستحق. فالأمة التي تمزقت فيما بينها وأكل بعضها بعضا لا يمكن أن يتحقق لها النصر. إن تنصروا الله ينصر، انصروه في اتباعكم لمنهجه، انصروه في اتباعكم لهدي نبيه، انصروه في المعاملات فيما بينكم، كونوا إخوة صادقين متحابين متآلفين. إن الرجل جلس في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بالمجلس رجل فقال هذا الرجل للنبي يا رسول الله إني أحب هذا في الله، قال له النبي هل أعلمته؟ قال لا، قال قم فأعلمه أنك تحبه في الله. فقام الرجل من مجلس النبي وانطلق خلف أخيه وقال يا أخي مهلا إني أحبك في الله، فقال أحبك الله الذي أحببتني فيه. نصلى على الحبيب. والنبي قل له قل له ليه؟ لأن أنت لما تيجي تقول لي أنا بحبك في الله، الكلمة دي يا جماعة بترفع منصب الحب، كلمة مش تكلفني كثيرا، أحبكم في الله، ما ترد علي. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن رب العزة جل وعلا قال وجدت محبتي للمتحابين في، وجدت محبتي للمتزاورين في، وجدت محبتي للمتبادلين في. الله أكبر. عندما تقدم لأخيك معروفا بإخلاص اعلم أنك ستؤجر عند ربك، فالمعروف لا يضيع ولن يضيع، ولا تندم على معروف قدمته. هذه صفات المؤمنين. إذن لا بد من تهيئة، لا بد من تربية حتى تستحق هذه الأمة العطاء. ولذا يقول ربنا تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يبقى المغفرة مشروطة، مشروطة بالدعاء والرجاء. الدعاء أي بس الدعاء بضوابطه، أن يكون بإخلاص من القلب مش بتكلف ولا التصنع ولا رياء بين الناس ولا سمعة ولا شهرة. أعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هو يعلم عندما دعوت أنت ماذا كنت تقصد. هل قصدت وجه ربك أم قصدت شهرة بين الناس؟ للأسف كثير من دعاة الإسلام الآن، وأنا أحبهم في الله وأدعو لهم بالتثبيت وأن يقلعوا عن التقصير، جعلوا من الدعاء الكثير من المخالفات، بدع منكرات. مثلا في رمضان يعز على نفسي أن أرى بعض الدعاء أخرج الدعاء من إطاره الشرعي. رضي الله عن عمر عندما قال أنا لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، كيف أدعو؟ كيف يدعو الإنسان؟ الآن يتغنون بالدعاء. طب بتعمل كده ليه؟ عايز تعرفني ان انت يعني بكاء؟ الله أعلم بنياتك. سبحان الله العظيم. وتلاقي اللي جنبه مش عارف يدك تيمثل، يعني انا هقف وسط الناس دي كده وهعمل اي حاجة فيطلع المنديل، بيطلع منديل ايه؟ سبحان الله العظيم. سبحانك سبحانك يا جماعة. شوف الاخلاص في الدعاء. سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان يمشي يوما بجوار احد التابعين وكانت السماء ملددة بالغيوم. هذا الرجل الذي كان يمشي بجوار عمر نظر إلى السماء ودعا دعوة أصرها، فنزل المطر من السماء مدرارا، المطر ينزل على رأس عمر ولا ينزل على من بجوار عمر. وعمر كان ملهما، فنظر عمر إلى الرجل فما وجد قطرة ماء أصابته، والمطر ينزل على عمر. فضحك عمر وقال: يا هذا، أخبرني بربك بما دعوت، أنت قلت إيه؟ قال: يا أمير المؤمنين، عندما نظرت إلى السماء رأيتها ملبدة بالغيوم وأنا أخشى قطر الماء، فدعوت الله تعالى فقلت: اللهم إن نزل المطر فلا تصبني به، أنا مش عايز المطر ينزل. فقال عمر: يا هذا، هل وسعت الدعوة فأدخلت معك عمر؟ يعني أنت خصيت نفسك، ما تقول وعمر كمان. شوف، دعوة، دعوة بإخلاص، ينزل المطر ما يجيش على دماغه، إخلاص في الدعاء. الغلام المؤمن مع الملك والساحر لما دفعوا الجنود فوق الجبل الموج، قال: اللهم اكفينيهم بما شئت. دعوة من غلام. ارتج الجبل بقدرة الله وسقط الجند ولم ينجو إلا الغلام. يقين يا جماعة، دعاء، دعوة تخرج من قلب عامل بالإيمان، قلب يدعو الله مش بيدعو لله. وشفت الشيخ النهاردة بهدلنا في الدعاء، ساعة بيدعي، ليه ساعة وما فيش إجابة، والعملية بتسوق على دماغنا، ساعة دعاء ليه؟ رضي الله عن عمرو بن العاص، دخل على أحد أبنائه وهو يدعو يقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وديباجها وحريرها وغرفها وأنهارها ولبنها وخمرها. ثم قال: أعوذ بك من النار ومن حرها ومن غساقها ومن زقومها. فقال عمرو: ويلك، ماذا تصنع؟ ما هكذا علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل كان النبي يقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. خلاص خلاص، ليه التفصيلات المملة المخلة؟ محتاجة إخلاص، محتاجة فهم، محتاجة علم. أصبحنا نقلد تقليدا أعمى، شهرة بين الناس، لا يجوز، لا يجوز. لا بد أن يكون الدعاء بإخلاص. ادعو بجوامع الكلم. النبي علم الحسن دعاء القنوت في الوتر، قال: يا حسن، قل: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت. فقط ثلاث دعوات جمعت الخير كله، بس الإخلاص. لما الحسن يدعو غير لما سيد عبد العاطي يدعو، هذا ايه؟ هذا الحسن. يبقى الدعاء له ضوابط، تدعو بجوامع الكلم 10 دقائق، حلوة قوي، بس الإخلاص، يقين، يؤمن من خلفك بإخلاص حتى يستجيب الله تعالى لنا. وبأدب الدعاء، مش بنغني ولا بناقص يجيبوا طبلة ودفوا بيها يا الله، وبصر يا الله يا الله، إنكم لا تدعون غائبا، لا تدعون أصما. آمين، بأدب، آمين آمين. تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد أنه في معركة القادسية التي كانت بين المسلمين والفرس، وكان قائد المعركة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. في هذه المعركة أصيب سعد بعرق النسا، فكان لا يستطيع أن يقف على قدميه، وابتلي بمرض جلدي طفح في جسمه، فكان لا يستطيع أن ينام على أحد جنبيه. فكان سعد ينام على بطنه في عريشه يدير معركة الإسلام الفاصلة ضد الفرس. ما قال أنا رجل مريض لي رخصة أعود إلى بيتي أمرض، لا، إنهم رجال صنعهم الإسلام. فلما بدأت المعركة واستطع سعد النصر، إذا به ينادي بأعلى صوته: ائتوني بالبراء بن مالك صحابي رسول الله. قالوا: يا سعد، وماذا تريد من البراء؟ قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب أسعد أغبط ذي طمرين لا يؤده له، لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. رجال. وجيء بالبراء بن مالك إلى سعد قائد المسلمين، فقال سعد: يا براء، أقسم على ربك أن ندخل المدائن عند أذان المغرب. شوفوا اليقين بقى، أمة تثق في نصر الله. فماذا قال البراء بن مالك؟ قال: أمهلني يا قائد المسلمين، اديني فرصة، نعملها ما هي سهلة كده. فماذا صنع البراء؟ ذهب فتوضأ، ثم وقف يصلي ركعتين بخشوع وخضوع، هذا هو السبيل. ثم رفع يديه إلى السماء وهو يقول: اللهم هذا عبدك البراء ابن مالك، عبدك البراء ابن مالك يقسم عليك يا رب أن ندخل المدائن عند أذان المغرب ونصلي جماعة خلف قائدنا سعد بن أبي وقاص، وألا تحرمني الشهادة في سبيلك في هذا اليوم، اللهم آمين. يقول الرواة: فما أذن المغرب إلا وراية الإسلام مرفوعة فوق أسوار المدائن، وتحقق النصر للمؤمنين، وبرئ سعد بقدرة الله تعالى، وقام يصلي إماما بالمؤمنين. فلما فرغوا من صلاتهم يسأل سعد عن صاحب الدعوة: أين البراء بن مالك؟ فوجدوه مخضبا في دمائه قد نال الشهادة في سبيل الله رب العالمين. دعاء، دعاء رجل من أمة النبي تتغير له سنن الكون، لأنه كان يدعو بإخلاص: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. رجوتني هذا الإلحاح، لك أن تلح في الدعاء باعتدال، بأدب، بإخلاص. إن رأيت أن المجال يستحق زيادة الدعاء فعليك أن تزيد، ولكن بضوابط الدعاء، ولا تخرج عن الأطر الشرعية. إن نفاعة في الدعاء ملل، ممكن في ثلث ساعة تجمع الخير كله وبإخلاص وبيقين، إنما إزاي بقى لازم يعبي الشريط. دعاء ختم القرآن، دعاء ليلة القدر، شريط لازم يتعبى يا أخ إلياس، شريط لازم يتعبى. مش مشكلة الناس يروا مننا يموتوا، مش مشكلة يتعبوا، مش مشكلة، المهم نعدي إيه. سبحان الله، حب الدنيا، نسأل الله السلامة منه، قولوا آمين. اللهم آمين. إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. مهما عظمت ذنوبك يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، أي ارتفاع السماء، ثم استغفرتني غفرت لك. استغفار لسان وقلب وجوارح وأعمال، إلا من تاب كمل، وآمن كمل، وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. مش كل شيء استغفر الله استغفر الله باللسان ومصر على العصيان. سئل علي عن هؤلاء قال: إنها توبة الكذابين. اللسان ما شاء الله عمال يذكر الله، ولكن العمل بعيد عن المنهج، ما ينفع. ثم قال: يا ابن آدم، لو آتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. التوحيد لابد أن تكون موحدا لله، ما في شرك، ما في شبهات، عندها تقبل وتؤجر وترفع عند ربك عز وجل. وللحديث بقية، إن كان في العمر بقية أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، اجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين، واجعلنا من عبادك الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.